بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. الحياء شعبة من الإيمان، فأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته كتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. تقدم أن الشيخ رحمه الله قال إن دين الإسلام 3 مراتب: مرتبة الأولى الإسلام، وتدعو بين أركانه وأدلته، وانتهى الكلام على هذا. انتقل إلى المرتبة الثانية من مراتب الدين، وهي الإيمان. قد شرحنا في الدرس الماضي أول هذه المرتبة، عرفنا الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وانتهى بنا الكلام على حديث شعب الإيمان 74. والآن نواصل الكلام على بقية هذا الموضوع. الإيمان يتكون من أركان وشعب، فما الفرق بينهما؟ الفرق أن الأركان لا بد منها، فإذا زال واحد منها زال الإيمان، لأن الشيء لا يقوم إلا على أركانه. فإذا فقد ركن من أركان الشيء لم يتحقق. وأما الشعب فإنها مكملة، لا يزول الإيمان بزوال شيء منها، لكنها مكملة، مكملة إما واجبات وإما مستحبات. فالواجبات لكماله الواجب، لكمال الإيمان الواجب، والمستحبات لكمال الإيمان المستحب. فإذا ترك شيئا من الواجبات أو فعل شيئا من المحرمات فإنه لا يزول إيمانه بالكلية عند أهل السنة والجماعة، ولكن يزول كماله الواجب، يزول كماله الواجب، فيكون ناقصا الإيمان أو فاسقا، مؤمن فاسق، كما لو شرب الخمر أو سرق أو زنى أو فعل شيئا من الكبائر، هذا يكون فاعلا لمحرم كبيرة من كبائر الذنوب، لكنه لا يكفر بذلك، لا يأخذ من الإيمان، فليكون إيمانه ناقصا ويسمى فاسقا، ويقام عليه الحد إن كانت المعصية ذات حد. وكذلك من ترك واجبا، كمن ترك بر الوالدين أو صلة القرابة، هذا واجبات، هذه واجبات، فمن تركها نقص إيمانه وكان عاصيا بترك الواجب، فيكون عاصيا إما بترك الواجب وإما بفعل المحرم. على كل حال هو لا يخرج من الإيمان وإنما يكون مؤمنا ناقص الإيمان. هذا مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يكفرون مرتكب الكبيرة. الخوارج يكفرونه ويخرجونه من الدين، أما المعتزلة فيخرجونه من الدين لكن لا يدخلونه في الكفر، إنما يقولون هو في المنزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا كافر. أما الخوارج فيقولون هو كافر خارج من الإيمان داخل في الكفر. هذا مذهبه، هو مذهب مبتدع مخالف للأدلة ومخالف لما عليها للسنة والجماعة. والسبب في ذلك تقصيرهم في الاستدلال، حيث أخذوا أدلة الوعيد وتركوا أدلة الوعد، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه من أدلة الوعد ودلت على أن العاصي الذي لم يصل إلى حد الشرك والكفر أنه مرجو له المغفرة ومعرض للوعيد والعقوبة، جمعا بين الأدلة. فإذا جمعت بين قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، من أخذ بظاهرها كفر بالمعصية مطلقة، من يعص الله ورسوله كفر بالمعصية مطلقة، لكن من ردها إلى قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء تبين له الحق وأنه لا يخرج من الدين ولكنه متوعد بالنار إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. وقد يأتي عليه مكفرات في الدنيا أو في عذاب القبر، مكفرات تكفر هذه السيئات، مكفرات كثيرة، يبتلى بمصائب، يبتلى بعقوبات في الدنيا، أو يعذب في قبره، أو يؤجل إلى يوم القيامة ويكون تحت البشير. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا هو الفرق بين الشعب والأركان. الأركان من ترك شيئا منها فإنه يكفر، من جحد التوحيد وأشرك بالله عز وجل هذا يكفر لأنه لم يؤمن بالله، هو الركن الأول. من جحد أحد الرسل، جحد رسالة رسول من الرسل فإنه يكفر لأنه ترك ركنا من الله. وكذلك بقية الأركان، من جحد وجود الملائكة يكفر يخرج من الملة، من كفر بالبعث وجحد البعث قال ما في بعث ما فيه إلا هذه الحياة، أو جحد الجنة أو النار أو الصراط أو الميزان أو شيئا مما ثبت فإنه بذلك يكفر لأنه أنكر ركنا من أركان الإيمان. كذلك من جحد القدر وقال لا قدر والأمر خلق ولم يصدق قدر من الله عز وجل إنما هي المصادفة شيء الأمور بالصدفة وليس هناك قدر كما يقوله هناك المعتزلة، فإنه يكفر أيضا أنه جحد القدر. أما من ترك شيئا من الشعب فإن هذا ينقص إيمانه، إما يكون نقصا لكماله الواجب أو نقصا لكماله المستحب، لكنه لا يكفر بذلك. وحديث الإيمان 77 شعبة قلت لكم في آخر الدرس الماضي إنه يدل لتعريف أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد فقوله صلى الله عليه وسلم أعلاها قول لا إله إلا الله هذا دليل القول أن القول من الإيمان. وقوله أدناها إماطة الأذى عن الطريق هذا دليل العمل لأن إماطة الأذى عن الطريق عمل فدل على أن العمل من الإيمان. وقوله والحياء شعبة من الإيمان هذا دليل على أن عمل القلب من الإيمان لأن الحياء من أعمال القلوب. فإذا نستدل بهذا الحديث لتعريف أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ما دليل الزيادة والنقصان؟ دليل كثير من القرآن قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ودل على أن الإيمان يزيد بسماع القرآن وتلاوة القرآن. قوله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون فدل على أن الإيمان يزيد بنزول القرآن وسماعه وتدبره كما في قوله تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا يستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا فدل على أن الإيمان يزيد بالطاعات والتصديق. وأما النقصان فإن كل شيء يزيد فإنه ينقص كل شيء قابل للزيادة فإنه قابل للنقص. ودليله أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يقول أخرجوا من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. فدل على أن الإيمان ينقص حتى يكون على وزن حبة خردل في القلب. وكذلك قوله تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان دل على أن الإيمان ينقص حتى يكون أقرب إلى الكفر. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان دل على أنه يضعف الإيمان حتى يصير قريبا من الكفر. وفي قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. فدل على أن الإيمان يضعف يعني ينقص. فالإيمان إذن يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قالوا أركان الإيمان ست أركان أي دعائمه التي يقوم عليها ويفقد بفقدها أو بفقد واحد منها ستة أركان. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. تؤمن بالقدر خيره وشره. الركن الأول هو الإيمان بالله يشمل أنواع التوحيد الثلاث. الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى واحد أحد فرد صمد. لا شريك له في ربوبيته ولا في إلهيته ولا في أسمائه وصفاته. أن تؤمن بأن الله واحد أحد فرد صمد لا شريك له في ربوبيته ولا في إلهيته ولا في أسمائه وصفاته. هذا يشمل أنواع التوحيد الثلاث. هذا هو الإيمان بالله عز وجل. الركن الثاني الإيمان بالله وملائكته. الركن الثاني الإيمان بالملائكة. الملائكة جمع ملك وأصله ملأك. ملأك ثم سهل وفي الملك أو ملاك. يقال ملأك ويقال ملاك. والملائكة خلق من خلق الله من عالم الغيب. خلق من خلق الله من عالم الغيب. خلقهم الله لعبادته ولتنفيذ أوامره سبحانه وتعالى في ملكه. فهم أصناف. كل صنف له عمل موكل به يقوم به. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فمنهم من هو موكل بالوحي وهو جبريل عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الملائكة وهو الروح الأمين شديد القوى. ومنهم من هو موكل بحمل العرش الذين يحملون العرش من حوله حملة العرش أربعة. وفي يوم القيامة يزاد في عددهم ويكونون ثمانية. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. لاحظوا عظمة الملائكة. العرش هو أعظم المخلوقات ولا يعلم عظمه إلا الله عز وجل. يحمله أربعة من الملائكة. هذا دليل على عظم الملائكة وعظم قواهم وخلقتهم. جاعل الملائكة رسلا ولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. منهم من له 600 سنة كجبريل عليه الصلاة والسلام. فلا يعلم عظم خلقتهم إلا الله سبحانه وتعالى. وهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ومنهم الموكل بالقدر والنبات وهو ميكائيل. ومنهم من هو موكل بالنفخ في الصور وهو إسرافيل ينفخ في الصور فيهلك كل شيء. ونفخ في الصور رصائق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله. ثم ينفخ فيه مرة ثانية فتطير الأرواح إلى أجسادها. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فتطير الأرواح من القرن وهو الصور إلى أجسادها تدخل فيها فيحيون بإذن الله ثم يسيرون إلى المحشر. هذا إسرافيل عليه الصلاة والسلام موكل بالنفخ الصور. نفخة الصعقة ونفخة البعث ونفخة ثالثة مختلف فيها وهي نفخة الفجع. ويوم ينفخ بالصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وبعض العلماء يقول هي نفخة الصعقة. نفخة الفجع هي نفخة الصعقة فتكون نفخة الفجع. وبعضهم يقول لا ثلاث. نفخة الفجع ثم نفخة الصعقة ثم نفخة البعث. وهذا هو ظاهر القرآن واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فهذا إسرافيل موكل بالنفخ في الصور. ومنهم من هو موكل بقبض الأرواح عند نهاية آجالها وهو ملك الموت اللي توفاكم ملك الموت الذي وكل به ومعه أعوان من الملائكة مع ملك الموت أعوان من الملائكة توفته رسلنا وهم لا يفرطون يعني هؤلاء أعوان ملك الموت ومنهم من هو موصل بالأجنة في الأرحام إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما يوحى ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك ملك الذي ينفق في روحه في بطن أمه ومنهم الموصلون بحفظ أعمال بني آدم حفظ الكرام الحفظة وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون يلازمونكم بالليل والنهار يتعاقبون فيه ملائكة لليل وملائكة النهار ويجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر يحضرون صلاة الفجر ويحضرون صلاة العصر ويشهدون للمصلين عند الله سبحانه وتعالى لهذا قال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا يعني تحضره الملائكة ملائكة الليل وملائكة النهار ومنهم من هو موكل بحفظ بني آدم من المكارم ربونا من الآفات من الأعداء من الهوام من السباع من الأفاعي والحيات ما دام له بقية حياة فإن معه ملائكة يحفظونه من الأخطار ولذلك ينام الإنسان بين الأخطار ويحميه الله من الذي يحفظه من هذه الأخطار يمكن ينام بين السباع في بر من الذي يدافع عنه الحيات والسباع والهوام معه ملائكة سخرهم الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمره هؤلاء يحفظون بني آدم من المكاره والأخطار إلى أن يحين الأجل إذا حان الأجل تخلوا عنه إذا حان الأجل تخلوا عنه فوقع فيما قدر الله له من الموت أو الإصابة التي تؤدي إلى الموت ومنهم ملائكة موكلون بتنفيذ الأوامر في أقطار السماوات والأرض لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى منهم ملائكة يطلبون مجالس الذكر فيحضرونها كما قال صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ملائكة سياحون في الأرض يطلبون حلق الذكر ويشهدون ولا يعلم أصناف الملائكة وأوصافهم إلا الله سبحانه وتعالى لكن ما جاء بالنصوص القرآنية أو الأحاديث النبوية الصحيحة أثبتنا واعتقدنا وما لم يذكر لنا نمسك عنه ولا نبحث فيه لأن هذا من عالم الغيب الذي لا ندخل فيه إلا بدليل الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإسلام فمن جحد الإيمان فمن جحد الملائكة قال أبدا ما في ملائكة ما نشوفهم ما نشوفهم ما دام نشوفهم ما هو صحيح هذا يكون كافرا ملحدا زنديقا والعياذ بالله لأنه لم يؤمن بالغيب وكذلك الذي يؤول الملائكة يقول الملائكة إنما هي معاني وليست أجساما الملائكة معاني، الهواجس التي تأتي على الإنسان إن كانت هواجس خير فهو ملائكة، إن كانت هواجس شر فهي شياطين. وهذا قول إلحادي والعياذ بالله. مع الأسف هو في تفسير المنار نقله محمد رشيد رضا عن شيخه محمد عبد، وهذا كلام الفلاسفة كلام باطل من اعتقده فهو كافر، لكن نرجو أن يكون نقله أو لم يعتقده، ولكن نقله في خطورة. هذا كلام باطل وهذا كفر بالملائكة، نسأل الله العافية والسلام. هذا الإنسان لا يدخل بعقله وتفكيره أو ينقل عن الفلاسفة أو عن الزنادقة شيئا في أمور الدين وأمور الغيب، وإنما يعتمد على الكتاب والسنة، هذا هو الواجب. يذكر في المنار أنهم نقلوا من كتاب إحياء علوم الدين للغزالي، والله أعلم، يذكرون أنهم نقلوا هذا الكلام الباطل من إحياء علوم الدين للغزالي، وإحياء علوم الدين للغزالي فيه قوام وفيه بلد، وإن كان فيه شيء من الخير وفيه شيء من الفوائد، لكن فيه من المهلكات والسموم الشيء الكثير، فهو كتاب مختلف، خيره شره أكثر من خيره. فلا يليق بالمبتدي أو العامي أن يطالع فيه إلا إذا كان عنده علم تمييز بين الحق والباطل. الملائكة ليسوا معاني كما يقول، الملائكة أجسام وأشكال تشكلون بأشكال أعطاهم الله القدرة عليها، ولهذا جبريل عليه السلام يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصورة رجل كما يأتيكم في الحديث، أحيانا يأتي بصورة لحية أو كلب، وأحيانا يأتي بصورة رجل غير معروف كما يأتي في الحديث لا يعرفه منا أحد. فأعطاهم الله القدرة على التشكل الأشكال من أجل مصلحة بني آدم، لأنهم لا يطيقون رؤية الملائكة على خلقتهم التي خلقهم الله عليه، وإنما يكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل رفقا لبني آدم، ولا يرون على صورتهم وحقيقتهم إلا عند العذاب يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، وعند الموت وعينهم الإنسان يرى ملائكة الموت، لكن في الدنيا وعلى قيد الحياة ما يراه، فلا يطيق رؤيته. فهم أجسام خلقهم الله أجساما، لكن يتشكلون بأشكال على حسب مصلحة بني آدم. خلقهم الله من نور، خلق الله الملائكة من نور، وخلق الشياطين من نار كما في القرآن، وخلق بني آدم من تراب، الله على كل شيء قدير. خلق الملائكة من نور، وخلق الشياطين من النار، وخلق بني آدم من الطين من التراب. وملائكته وكتب التي أنزلها الله على الرسل لهداية البشر نؤمن بها، ما سمى الله منها وما لم يسمى، سمى الله لنا منها التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم وصحف إبراهيم، فنؤمن بها ونؤمن بما لم يسمه الله منها. فالإيمان بالكتب السابقة إيمانا مجملا، والإيمان بالقرآن إيمان مفصل بكل ما فيه، لأنه كتابنا وأنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن جحد آية منه أو حرفا، من جحد حرفا من حروفه فهو كافر مرتد عن الإسلام. وكذلك من آمن ببعض القرآن كفر ببعض فهو كافر. وكذلك من آمن ببعض الكتب وكفر ببعض فهو كافر. من قال أنا أؤمن بالقرآن ولا أؤمن بالتوراة والإنجيل فهو كافر. أو قال أؤمن بالتوراة والإنجيل ولا أؤمن بالزبور الذي أنزل على داود عليه السلام فهو كافر. فأتينا داود زبورا. أو أنكر صحف إبراهيم فهو كافر، لأنه مكذب لله عز وجل ومكذب لرسله فهو كافر، لأنه فقد ركنا من أركان الإيمان وكتبه ورسله. الإيمان بالرسل جميعهم من أولهم إلى آخرهم، من سمى الله منهم ومن لم يسمي، نؤمن بهم جميعا وأنهم رسل الله حقا، جاءوا بالرسالة وبلغوها لأممهم. فمن كفر بنبي واحد فهو كافر بالجميع. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويفرقون بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا فأولئك هم الكافرون حقا، وأعددنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورا كان الله غفورا رحيما. فالكفر برسول واحد بنبي واحد أو برسول كفر بالجميع. لهذا قال كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم كذبوا نوحا، فتكذيبهم لنوح تكذيب لبقية المرسلين. وكذلك من كفر بعيسى كاليهود أو كفر بعيسى وبمحمد اليهود أو كفر بمحمد فإنه كافر بالجميع. اليهود والنصارى آمنوا بالرسل إلا محمد صلى الله عليه وسلم، واليهود جحدوا أيضا نبوة عيسى. فمن كفر بواحد فهو كافر بالجميع. لابد من الإيمان بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، من سمى الله منهم ومن لم يسمى. قد سمى الله منهم في القرآن في سورة الأنعام تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. ذكر جملة منهم في هذه الآيات وفي آيات أخرى. فنؤمن بمن سمى الله منهم ونؤمن أيضا بمن لم يسم الله منهم. فمن كفر بنبي واحد فهو كافر للجميع ورسله. اليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر وهو الركن الخامس. اليوم الآخر المراد به يوم القيامة، سمي باليوم الآخر لأنه بعد اليوم الأول وهو الدنيا. الدنيا هي اليوم الأول والقيامة هو اليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر يعني الإيمان بما بعد الموت، ليس الإيمان بما بعد البعث، لا، الإيمان بما بعد الموت. يبدأ مما بعد الموت من عذاب القبر ونعيمه وسؤال الملكين في القبر، وهذا من الإيمان باليوم الآخر. ثم الإيمان بالبعث النشور و القيام في المحشر والحساب ووزن الأعمال والصحف صحف الأعمال والصراط والميزان الذي توزن به الحسنات سيئات والجنة والنار تفاصيل ما يحصل في اليوم الآخر يؤمن به جملة وتفصيلا بداية من الموت إلى أن يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار كل هذا نؤمن به ولا نشك في شيء منه فمن شك في شيء منه فإنه كافر مرتد عن الإسلام كل هذا يطلق عليه اليوم الآخر وما فيه والركن السادس تؤمن بالقدر القدر خيره وشره تؤمن بأن ما يجري في هذا الكون من خير أو شر ومن كفر وإيمان ومن نعمة ونقمة ومن رخاء وشدة ومن مرض وصحة ومن حياة وموت كل ما يجري في هذا الكون فإنه مقدر لم يكن صدفة أو يكن أمرا مستأنفا يعني مستأنفا يعني مبتدأ لم يسبق القدر لا تؤمن بأن هذا كله بقضاء الله وقدر وأن ما أصابك لم يكن وما أخطأك لم يكن ليصيبك إن هذا بقضاء الله وقدر قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير هذا هو الإيمان بالقدر والإيمان بالقدر يتضمن أربعة أشياء من لم يؤمن بهذه الأربعة فليس مؤمنا بالقدر فالأمر الأول الإيمان بأن الله علم كل شيء في الأجل علم كل ما يجري ما كان وما يكون إلى ما لا نهاية الله قد علمه في الأجل سبحانه وتعالى قبل أن يكون وقبل أن يقع علمه سبحانه وتعالى بعلمه القديم الأجل الذي هو موصوف به أجلا وأبدا هذه مرتبة العلم فمن جحدها فهو كافر المرتبة الثانية مرتبة الكفاية في اللوح المحفوظ أن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ فما يجري شيء إلا وهو مكتوب في اللوح المحفوظ ليس هناك شيء يجري وهو غير مكتوب لهذا قال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب يعني اللوح المحفوظ اللوح المحفوظ كتب الله فيه مقادير كل شيء أول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال وما اكتب خلقتم ما هو كائن إلى يوم القيامة كله مكتوب في اللوح المحفوظ هذه المرتبة الثانية فمن جحد الكتاب وقال الله يعلم كل شيء لكنه ما كتب في اللوح المحفوظ هذا كافر مرتد عن دين الإسلام المرتبة الثالثة مشيئة الله النادرة أن الله سبحانه يشاء الشيء ويريده فما من شيء يحدث إلا وقد شاءه الله وأراده كما في اللوح المحفوظ وكما علمه سبحانه وتعالى يشاء كل شيء في وقته ويريد كل شيء في وقت حدوثه ما يقع يعني بدون مشيئة الله أو بدون إرادة الله فمن قال إن الأشياء تحدث بدون أن يشاء الله أو يريدها فهذا كافر المرتبة الرابعة الخلق الله خالق كل شيء إذا شاءه وأراده خلقه سبحانه وتعالى وأوجده وكل شيء فهو مخلوق لله عز وجل وخلق الله وهو فعل العباد وكسب العباد. فهذه المراتب الأربع لا بد من الإيمان بها، وإلا لم يكن الإنسان مؤمنا بالقدر. مرتبة العلم، مرتبة الكتابة، مرتبة المشيئة والإرادة، مرتبة الخلق والإيجاد، كل هذه لا بد من الإيمان بها. من جحد شيئا منها فإنه كافر مرتد عن دين الإسلام، لأنه جحد ركنا من أركان الإيمان. وكما عرفتم في سابق الكلام أن الإيمان يزول بزوال ركن من هذه الأركان. لما ذكر الشيخ رحمه الله هذه الأركان ذكر دليلها من القرآن ومن السنة، لأن أي شيء تقوله في من أمور الدين والعبادة والعقيدة يحتاج إلى دليل. أي شيء تقوله من أمور العقيدة وأمور العبادة وأمور الأحكام الشرعية يحتاج إلى دليل، وإلا لم يكن صحيحا. لما ذكر لكم أركان الإيمان الستة ذكر دليلها من القرآن أولا ثم من السنة. من القرآن قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والجبال والنبيين. هذه أركان الإيمان. ودليل القدر في آية أخرى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم. البر هو فعل الخير، فعل الخير الذي يقرب من الله عز وجل ويوصل إلى جنته. فكل أفعال الخير فإنها من البر. فالبر لفظ عام، البر لفظ عام يجمع جميع أنواع الخير وأنواع الطاعات، كلها داخلة تحت مسمى البر وتحت مسمى التقوى. البر والتقوى من الأسماء العامة التي تجمع كل خصال الخير. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، هذا رد على اليهود الذين استنكروا تحويل القبلة من البيت المقدس إلى الكعبة المحرمة. استنكروا هذا وجحدوا هذا مع أنهم يعلمون أنه حق، لكن جحدوه من باب العناد والمكابرة والحسد للنبي ولهذه الأمة. الله جل وعلا يقول: ليس البر أن تولوا وجوهكم جهة من الجهات. أمركم باستقبال بيت المقدس، فالبر في ذاك الوقت هو استقبال بيت المقدس لأنه طاعة لله عز وجل. ثم أمركم أن تستقبلوا الكعبة، فالبر في بعد ذلك هو استقبال الكعبة. فالبر يدور مع أمر الله سبحانه وتعالى. أنتم عبيد، يجب عليكم الانتفاع. أمركم الله أن تستقبلوا جهة من الجهات، وجب عليكم الانتفاع. أما أن تتعصبوا لجهة تقولوا لا ما يصح لنا استقبال بيت المقدس، هذا معناه اتباع الهوى والعصبية. أنتم عبيد لله، أنتم عبيد لأهوائكم. فالعبد الصادق يدور مع أوامر الله حيث دارك ولا يعترف. أمرك الله أن تستقبل بيت المقدس، استقبل. ثم أمرك بعد ذلك أن تستقبل الكعبة، استقبلها ولا تستقبل بيت المقدس، لأن استقباله بعد النصر لا يكون طاعة لله عز وجل. العمل بالمنسوخ وترك الناسخ هذا ليس طاعة لله، إنما هو طاعة للهوى والعصبية. فالبر متعلق بطاعة الله حيث وجهك فتوجه، إن كنت محقا في عبوديتك لله عز وجل. أن تولي وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ولكن البر من آمن بالله، ولكن البر من آمن بالله. بعض العلماء يقول فيه تقييم ولكن البر بر من آمن بالله، وبعضهم يقول ومن آمن بالله ولكن البر بر من آمن بالله، أو البار أو البار من آمن بالله، تقدير الكلام ولكن البار من آمن بالله عز وجل، أو البر اللي هو المصدر بر من آمن بالله، فلا بد في الكلام من تقدير من آمن بالله، هذا الركن الأول سبق لكم الفرق آمن بالله، واليوم الآخر هذا الركن الثالث، والملائكة هذا الركن الثالث، والنبيين من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب، والكتاب هذا الركن الرابع، يعني الكتب، الكتاب المراد به الكتب جنس الكتب، والملائكة والكتاب والنبيين هذا الركن الخامس، النبيين يعني جميع النبيين من أولهم إلى آخرهم، هذه خمسة أركان أخذناها من هذه الآية الكريمة. والركن السادس قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، أي مقدرا، كل شيء خلقه الله فإنه مقدر بعلمه وكتابته ومشيئته وإرادته سبحانه وتعالى، وليس هو عفويا، ليس هو عفويا أو سطحيا، وإنما هو سابق في علم الله ومكتوب في اللوح المحفوظ، وسابق في مشيئة الله وإرادته سبحانه وتعالى. إنا كل شيء، كل شيء ما استثنى شيء، إنا كل شيء خلقناه بقدر، بقدر أي مسببا بقدر سابق من الله عز وجل. هذه الآية فيها أركان، هاتان الآيتان فيهما أركان الإيمان الستة من كتاب الله عز وجل. نعم. المرتبة الثالثة من مراتب الدين مرتبة الإحسان، وهي أعلى أعلى مراتب الدين الإحسان. الإحسان ليس له أركان، الإحسان ليس له أركان، وإنما هو شيء واحد، شيء واحد. قول الشيخ رحمه الله ركن واحد يعني شيء واحد. والإحسان في اللغة الإتقان، إتقان الشيء، إتقان الشيء وإتمامه يسمى إحسانا، مأخوذ من الحسن وهو الجمال ضد القبح، الإحسان معناه إتقان الشيء وإتمامه، هذا هو الإحسان، وهو ينقسم إلى أقسام: إحسان بين العبد وبين ربه، وهذا هو المقصود الآن، إحسان بين العبد وبين ربه في عبادته، وإحسان بين العبد وبين الناس، بين العبد وبين الناس، والثالث إحسان الصنعة وإتقانها، إذا صنع الإنسان شيئا أو عمل عملا فإنه يتقنه ويتمه. فالنوع الأول الإحسان بين العبد وبين ربه بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، بينه جبريل بينه الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل في حضرة الصحابة كما يأتي، فقال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. فالإحسان بين العبد وبين ربه هو إتقانه العمل الذي كلفه الله تعالى به بأن يأتي به صحيحا خالصا لوجه الله عز وجل. فالعمل عمل الإحسان بين العبد وبين ربه لا توفر فيه الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يكون العمل حسنا وإحسانا إلا إذا كان خالصا لله عز وجل وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإحسان على مرتبتين، واحدة أعلى من الأخرى. الأولى أن تعبد الله كأنك ترى، يبلغ بك اليقين والإيمان بالله كأنك تشاهد الله عيانا، ما عندك أي تردد أو أي شك، بل كأن الله أمامك سبحانه وتعالى تراه عيانا. فمن بلغ هذه المرتبة فهذا غاية الإحسان، تعبد الله كأنك ترى، من كمال اليقين وكمال الإخلاص كأنك ترى الله عيانا. والله جل وعلا لا يرى في الدنيا، ولهذا قال كأنك ترى، كأنك، لأن الله لا يرى في الدنيا وإنما يرى في الآخرة. ولذلك يجازي أهل الإحسان بالآخرة بأن يرونه سبحانه وتعالى، لما عبدوه كأنهم يرونه في الدنيا جازاهم الله أن أفسح لهم المجال ليروه سبحانه وتعالى في دار النعيم. للذين أحسنوا الحسنى وهم الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة هي النظر إلى وجه الله، السبب أنهم أحسنوا في الدنيا، فأعطاهم الله الحسنى وهي الجنة، وزادهم رؤية الله عز وجل كأنك ترى على المشاهدة، والمحبة على المشاهدة والمحبة والشوق إلى لقائه سبحانه وتعالى، وتلذذ بطاعته وتطمئن إلى طاعته سبحانه وتعالى تشتاق إليها، هذه طريقة المحسنين. المرتبة الثانية إذا لم تبلغ هذه المرتبة العظيمة فإنك تعبده على طريقة المراقبة، الأولى على طريقة المشاهدة والثانية على طريقة المراقبة. فإذا لم تبلغ مرتبة المشاهدة فإنك تكون بمرتبة المراقبة، فتعلم أن الله يراك يبصره ويعلم حالك ويعلم ما في نفسك، فلا يليق بك أن تعصيه وأن تخالف أمره وهو يراك،
ويطلع عليه، وهذه حالة جيدة ولكنها أقل من الأولى. الأولى كأنك ترى الله، والثالث تعبد الله وتعلم أنه يراك، وما دمت تعلم أنه يراك فإنك تحسن عبادته، تحسن عبادته وتحسنها لأنك تعلم أن الله يرى. فلله المثل الأعلى، لو كنت أمام مخلوق له منزلة وأمرك بأمر ملك من الملوك، أو أحد له منزلة أمرك بأمر وأن تنفذ هذا الأمر أمامه وهو ينظر إليك، هل يليق بك أو يقع منك إخلال بهذا الفعل؟ أبدا لا يمكن، وهو يشاهدك ويراك، يعني إذا خالفته وهو يراك فإنه يعاقبه ويوبقه، فأنت تسقط العمل لأنه ينظر إليك. لو المؤمن المستاجع مثلا، خلونا في العمال، المستاجع حاضر عند اللي يبنون، هل يليق بهم أنهم يخلون بالبناء والمستاجع عندهم يناظرهم؟ ما يمكن، شعورهم يمنع هذا الشيء، لابد أنهم يسقطون العمل أمامه لأنه يراهم يشاهده. هذا في حق المخلوق، وكيف بحق الخالق سبحانه وتعالى. الحاصل أن الإحسان على مرتبتين، المرتبة الأولى مرتبة المشاهدة، تعبد الله كأنك ترى من شدة اليقين والإيمان، كأنك ترى الله عز وجل عيانا. المرتبة الثانية وهي أقل منها، أن تعبد الله وأنت تعلم أنه يراك ويطلع عليك، فلا تعصي ولا تخالف أمره سبحانه وتعالى. هذه مرتبة الإحسان، وهي أعلى المراتب، أعلى مراتب الدين. من بلغ هذه المرتبة فإنه بلغ أعلى مراتب الدين، وقبلها مرتبة الإيمان، وقبل مرتبة الإيمان مرتبة الإسلام. فالدين دوائر، دائرة الأولى الإسلام وهي واسعة، حتى إن يدخل فيها المنافق، المنافق يقال للمسلم يعامل معاملة المسلمين لأنه استسلم في الظاهر، هو داخل في دائرة الإسلام، ويدخل فيها ضعيف الإيمان الذي ليس معه من الإيمان إلا مثقال حبة فرد، يدخل فيها أيضا، يدخل في دائرة الإسلام. الدائرة الثانية وهي أضيق منها وأخص، دائرة الإيمان، دائرة الإيمان أخص من دائرة الإسلام، هذه لا يدخل فيها المنافق، لا يدخل فيها المنافق أبدا، وإنما يدخل فيها أهل الإيمان، وهم على قسمين، إيمان كامل أو إيمان ناقص، يدخلون فيها مؤمن فاسق أو مؤمن فاسق، يدخلون في مرتبة الإيمان. أما المنافق إنه لا يدخل فيه. وأعلى منها وأضيق منها مرتبة الإحسان، وهو كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والدليل هذا دليل المرتبة الأولى من الإحسان، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، الذين عبدوا الله كأنهم يرونه، إن الله معهم معية خاصة، معية النصرة والتأييد والتوفيق، فما عرفت به المعية وأقسامها. نعم. هذا دليل المرتبة الثانية، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك، هذا دليل لقول أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، الذي يراك حين تقول، قل الله لنبيه وتوكل، أي فوض أمورك على العزيز الرحيم وهو الله سبحانه وتعالى، الذي يراك مبصوره سبحانه وتعالى حين تقوم للعبادة والصلاة وتقلبك في الساجدين يراك وأنت راكع وأنت ساجد، يراك في جميع أحوال العبادة قائما وراكعا وساجدا، فهو يراك سبحانه وتعالى. فتعتقد هذا الاعتقاد وأن الله يراك، إنه هو السميع العليم، السميع لأقوالك العليم لأفعالك سبحانه وتعالى. نعم. نعم، هذا دليل المرتبة الثانية أيضا، وما تكون في شأنه، هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم في شأن من الأمور، أي شأن من أمور العبادة أو من غيرها، جميع أفعالك وتحركاتك وسكناتك ما تكون في شأن من الشؤون، وما تتلو منه من قرآن، منه أي من الله، لأن القرآن من عند الله عز وجل، أو منه الضمير راجع إلى شأن، إلى الشأن يعني، ومن الشأن الذي تكون فيه تلاوة في القرآن، أو تتلو منه يعني من هذا الشأن، أو منه من الله سبحانه وتعالى، لأن القرآن من عند الله عز وجل. وما تعملون لجميع الأمة، للرسول صلى الله عليه وسلم وجميع الأمة، وما تعملون من عمل، أي عمل من الأعمال خير أو شر، إلا كنا عليكم شهودا نراكم ونبصركم نشاهدكم، هذا دليل لقوله فاعلم أنه يراك، فاعلم أنه يراك، إلا كنا عليكم شهودا إن تفيضون فيه تباشرون وتعملون، فهذا يعطيكم دليلا للمرتبة الثانية من مراتب الإحسان، وأن الله جل وعلا شهيد على كل عامل بعمله، يراه سبحانه وتعالى ويعلمه ويبصره ولا يغيب عنه، إن الله لا يخفى عليه من شيء في الأرض ولا في السماء. وأما الإحسان بين العبد وبين الخلق فمعناه بذل المعروف لهم وكف الأذى عنه، هذا إحسان، بذل المعروف لهم، تطعم الجائع وتكسو العاري وتعين بجاهك للمحتاج وتشفع لمن يحتاج إلى شفاعة، تبذل المعروف، جميع وجوه المعروف، تكرم الضيف، تكرم الجار، لا يصدر منك إلا خير للناس، وتقف أذاك عنه أيضا، لا يصدر منك أذى، من الناس من لا يصدر منه إلا أذى، ومن الناس من يصدر منه أذى ويصدر منه خير، ومن الناس من لا يصدر منه إلا خير، وهذا أعلى الطبقات. وعلى كل فإصدار الخير للناس وكف الأذى عنهم هذا هو الإحسان إلى الناس، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، حتى البهائم تحسن إليه، حتى البهائم تحسن إليه، لأن تعطيها ما تحتاج وتمنع عنها الأذى وترفق بها، هذا من الإحسان إلى البهائم. حتى المستحق للقتل لا تعذبه، لا تعذبه، بل تقتله فتنة حسنة مريحة، إن وجب عليه قصاص، إن وجب عليه حد، فإنه ينفذ فيه يرفق ما يكون، لا تمثيل ولا تعليم ولا صبر. قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، قتل للإنسان قصاص أو غير ذلك مما يوجب، أو يدى أو غير ذلك مما يوجب الحد، وإذا ذبحتم يعني ذبحتم الحيوانات المأكولة، حيوانات المأكولة فأحسنوا الذبح، وليحب أحدكم شفرته وليرح ذبيحة وتحصل حتى إلى البهائم. وقد غفر الله لبغي من بني إسرائيل بسبب أنها سقط خير رأت يلهب من العطش فسقطه فشكر الله لها فغفر لها ذنبها وهو ذنب عظيم وهو البغي جلا غفر الله لها بسبب ذلك لأنها أحسنت إلى هذا البهيم العطشان. وكيف بغير الكلب إذا أحسنت إلى جائع من المسلمين أو حتى من بني آدم ولو كان كافرا إذا أحسنت إليه فإن الله جل وعلا يشكر لك هذا الإحسان. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وكذلك النوع الثالث وهو إتقان العمل أي عمل تعمله فإنك تحسن. يقال فلان يحسن كذا ويحسن يعني يتقن يعرف هذا الشيء يعرف هذه الصنعة ويتقنها إذا صنعها. فإذا بنيت جدارا لأحد أو عملت له خطة له ثوبا أو أي عمل تعمله إن الله جل وعلا يحب منك أن تتقن عمله. لا تغش ولا تغدر ولا تخون بل تتقن العمل هذا من إحسان الأشياء وإتقانها والله يحب الإحسان كتب الإحسان على كل شيء. قوله تعالى ادفع بالتي هي احسن السيئه فاذا الذي بينك وبينه عداوه انه ولي خير لا يلقى هذه الخصله وهي دفع السيئه بالحسنه الا الذين صبروا اي ما عنده صبر يبادر بالانتقام فلا يصبر الا الذين صبروا ولا يلقاها الا ذو حظ عظيم. فالرزق هذه الخصله فقد أعطاه الله حظا عظيما وهذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم وصفة من اتبعه دفع السيئة بالحسنة ومقابلة الإساءة بالإحسان. القصاص جائز القصاص جائز ولكن العفو أفضل وأحسن لكن العفو يحتاج إلى صبر تحمل يحتاج إلى صبر وتحمل واحتساب وهذا مرتبة ما يصل إليها كل أحد. لا فرق لا فرق بين النفس والروح هي شيء واحد. يطلق النفس عند الفقهاء يريدون به الدم يريدون به الدم ولهذا يقولون إذا مات في الماء شيء لا نفس له سائلة يعني ليس له دم فإن الماء لا يتنجس. إذا ماتت الحشرات في الماء الجعلان أو الخنافس أو الصراصير غير الصراصير النجسة إذا ماتت في الماء لا تنجس. بينما إذا مات في الماء شيء له دم مثل الفأرة مثل الكلب الأشياء التي فيها دم إذا ماتت في الماء تنجس. لا فرق بين الروح والنفس لا فرق بين الروح والنفس في القرآن والسنة لكن عند الفقهاء قد يطلقون النفس على الدم ومنه النفاس للمرأة والخروج دم. نعم هذا الحديث منه فرق الحديث من الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم منكرا على من أراد التشدد في العبادة قال أحدهم أنا أصوم ولا أفطر، وقال الآخر أنا أصلي ولا أنام، وقال الثالث أنا لا أتزوج النساء. يريدون التعبد بهذا. فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أما أنا فأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس منه، يعني من رغب عن سنة الاعتدال في العبادة وخرج إلى الغلو والزيادة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يتبرأ من هذا الفعل، يتبرأ من الغلو ومن التشدد. نعم. فقال
أصحاب النبي
فرح واضح، ليس المراد نفي الإيمان المطلق فلا يكون كافرا، وإنما المراد نفي مطلق الإيمان، مطلق الإيمان يعني لا يكون إيمانه كاملا، والله لا يؤمن أي إيمانا كاملا. بدليل الآيات الأخرى التي دلت على أن الكبائر دون الشرك لا يخرج بها الإنسان من الدين، ومنها إيذاء الجار، إيذاء الجار كبيرة من كبائر الذنوب لكنه لا يخرج من الدين، فلنقص الإيمان فقط، نقص الإيمان.
نعم.
هو ما يقصد نفي القدر، ما يقصد نفي القدر، لو قصد هذا يكون كافرا، لكنه يقصد بصدها يعني ما من غير ميعاد، ما توقعت اني بلاقيه ولا وعدته، صدها يعني بالنسبه له هو، ما هو بالنسبه للقدر، لو اعتقد هذا يكون كافر. نعم. الله اعلم، الله اعلم. اختلف العلماء مؤمن الجنه هل يدخلون الجنه او لا يدخلون الجنه على قولين، لا يدخلون النار، المؤمنون من الجن لا يدخلون النار، لا يعذبهم الله النار، لكن هل يدخلون الجنه الله اعلم، هل خلاف بين العلماء، واذا كانوا لا يدخلون الجنه انهم لا يرون الله. نعم. الله اعلم. نعم. يسأل عن الجن ولا عن الملائكه؟ الجن. فإذا نام عن الصلاة استيقظ يصليها، يبادر بالصلاة، وليس له وقت له في حقه، وقتها هو الوقت الذي يستيقظ فيه، ولو عند طلوع الشمس أو عند غروبها، صل الحال لقوله صلى الله عليه وسلم من نفي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أما الأذان إن كان في البلد يكفي أذان البلد الحمد لله، أما إن كان في بر فإنه يؤذن، الأفضل أنه يؤذن ويقيم الصلاة. نعم. الحلق والتقصير يجوز في كل مكان، الحلق والتقصير للحج أو للعمرة يجوز في كل مكان، عب لازم يكون في الحرم، يجوز أن يكون في الطائف أو خارج الطائف في مكان. لا المهم أنه لا يتركه لأنه مسلم. لا نعم. خالد نحرم ابنة يعني خالة، خال أبيها خال الله، كذلك عمك أخو أبيه يكون عما لابنته. نعم. نعم. خال جدك أو جد جدك، خال من جنتك وبنت جنتك إلى آخره. كله تسلسل، هذا كله نسب قرابة تسلسل. نعم. نعم. يقول دعاء الصفة لأن هذا يعتبر أول صلاة وتأتي بدعاء الصفة بعد تكبيرة الإحرام. نعم. هؤلاء لم يتموا عمرتهم وباقون في إحرامهم إلى الآن، فعليهم أن يعيدوا ملابس الإحرام كما كانت وأن يرجعوا إلى مكة ويؤدي السعي ويحلق أو يقصر بعده لأجل أن تكمل عمرتهم. نعم. إذا كان يصلي الذي يكون فيه منكرات وقد نهيته ونصحته ولم يقبل فلا تحضر، لا تحضر هذا الحد ولو وجد عليك في نفسك أن هذا منكر وهو كافر وأبى أن يقبل النصيحة، فهذا يجب عليك ترك الحضور إنكارا للمنكر وهو المقيم وهو المحسن وهو مقيم. نعم. وهذه المبالغات في الحفلات وإقامة العرضات والأغاني للرجال هذا كله من المنكرات لا يجوز، إنما السنة أن النساء يضربن بما بينهن ولا بأس أن يغنين بالغناء المعتاد بأصواتهن بما بينهن، هذا هو السنة. أما الرجال لا يشرع لهم إلا الاجتماع وأكل الطعام والحمد لله وشكر الله عز وجل، أما هذه الأعمال فيجب تركها، هذه المبالغات والمنكرات يسهرون الليل قد ينامون عن صلاة الفجر يؤذون الجيران، كل هذه مخالفات لا يجوز الاستمرار عليها، وإن كانت عادة البلد العادات إذا خالفت الشريعة يجب تركها الابتعاد عنها، لأننا والحمد لله مسلمون يجب علينا أن نتبع ما يأمر به الشرع ونترك ما ينهى عنه الشرع ولو خالف العادة، عادات تعدل كان فيها ميل تعدل. لا. حرام عليهم يأتوا في الجماعة يصلي في بيت، يصلي مع الجماعة ويتم الصلاة الحمد لله هذا هو السنة هذا هو المطلوب، أما أنه يصلي منفرد في يترك الجماعة هذا محرم لا يجوز له. نعم. هو الصلاة بالمسافر الجماعة لا يجوز تركها لا للمسافر ولا للمقيم، الجماعة يجب حضورها الصلاة مع المسلمين المسافر والمقيم. نعم. هذا هو المنكر، هذا هو المنكر بعينه، تناول الأشخاص في خطبة الجمعة المعينين فلان وفلان هذا لا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا ولم يقل فلان وفلان، يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، كل عندك حقا يعرف إذا سمع الكلام يعرف طول التعيين، أما التعيين فهذا فيه مفاسد وفيه شر وفيه فتنة فلا يجوز هذا الشيء، وإذا كان الذين سموا من العلماء فالأمر أشد وأخطر، لا يجوز الكلام في أهل العلم
لأن أهل العلم هم ورثة الأنبياء، لهم مزية ولهم فضل، لا يجوز تناولهم لحرمتهم، شدة حرمتهم وحرمة العلم. وأيضا هذا يجعل الناس يبتعدون عنهم، وإذا ابتعد الناس عن العلماء حصلت الكارثة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا نزعت الثقة من العلماء وابتعد الناس عنهم حصلت الكارثة للأمة. وهذا هو الذي يريده شياطين الإنس والجن، يريدون أن يعزلوا الناس عن العلماء حتى يتصنى لشياطين الإنس والجن أن يفسدوهم. ولا يسب أهل العلم إلا أحد رجلين كما قلت لكم وأقوله الآن، إما إنسان فاسق عنده معاصي ومخالفات وأهل العلم ينهونه عن هذه الأمور وهو يريد الاستمرار عليها، فإما إنسان حزبي عند الحزبية والفراق عن الجماعة ويريد الانشقاق ويريد شق الكلمة، تفريق شق عصا المسلمين، تفريق كلمتهم. العلماء لا يوافقونه على ذلك، العلماء يحثون على السمع والطاعة وعلى جمع الكلمة وعلى طاعة ولاة الأمور، فهو يبغضهم من أجل أنهم لا يوافقون على مشربه ومذهبه الفاسد. فلا يسب أهل العلم إلا أحد هذه الفضيلة، ثم فاسد يريد الشهوات المحرمة ولا يريد أحد ينهاه عنها، وإلا إنسان حزبي يريد تفريق كلمة المسلمين، شق عصا الطاعة، ويريد أن يدخل الأفكار المحرفة على المسلمين، وأهل العلم يعارضونه في هذا ويحذرون منه، فهو يبغضهم من أجل هذا، هذا هو يتكلم به. نعم. بالأمانة لا يجوز، هذا حلف بغير الله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، ونهى عن الحلف بالأمانة بالنص. لا يجوز الحلف بالأمانة. الكلمة الثانية ما أدري إيش معنى حلف الله عليه. نعم. إذا كفر قالت محرم محرم الله، لأن خالة منزلة الأم، حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم وعماتكم خالاتكم، فهي محرمة عليكم وأنت محرم، أنت محرم لا خالت عمك، خالت عمك ما يقال إن كان خالكم أبوك، كان خالق لأبيك فهو نعم أنت محرم الله، لأن خالق أبيك خالق لك كما سبق. الله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. أيضا تسأل في ثاني أسئلتها السائلة من اليمن وتقول: إذا جرح الإنسان جرح في يده أو في أي جزء من جسمه وخرج الدم، فهل يبطل الوضوء؟ وما حكم من توضأ بعد خروجه وهو مستمر في الخروج، فهل يصلي حتى لا يزول الوقت؟
إذا كان الدم الذي خرج كثيرا فاحشا فإنه ينقض الوضوء عند جماعة من أهل العلم، لأنه خارج من الخارج النجس من البدن، يشبه الفضلات الأخرى التي تنقض الوضوء. وإذا كان الدم يخرج فإنه يصبر حتى يتوقف الدم أو يعمل شيئا يوقفه من العلاجات ثم يتوضأ. نعم.
أحسن الله إليكم. رسالة من الجزائر من السائل عين عين يقول: أرجو شرح حديث ما معناه بأن الميت يعذب ببكاء أهله عليه مأجورين.
الحديث صحيح وفيه النهي عن البكاء على الميت بمعنى رفع الصوت النياحة، أما مجرد البكاء من غير نياحة من غير رفع صوت فهذا لا يضر، لأنه لأنه ليس باستطاعة الإنسان أن يمنعه، إنما المحرم هو رفع الصوت بالبكاء والنياحة ويظهر الجزع على الميت، هذا هو الممنوع، وهذا يعذب الميت بسببه. ولكن العلماء اختلفوا في كيفية التعذيب، هل هو على ظاهره وأن الميت يعذب لأن النياحة حرام والحرام يعذب عليه، وكيف يعذب وهو لم وهذا ليس من فعله؟ قالوا هذا والله أعلم في الذي يوصي قبل موته بأن يناح عليه، لأنهم كانوا في الجاهلية يوصون بذلك. قال الشاعر: إذا مت أبكيني بما أنا أهله، وشقي علي الجيب يا أم معبدي. هذه وصية، فإذا أوصى بذلك فإنه يعذب لأنه رضي بالمنكر. وقيل معنى التعذيب التألم، أن الميت يعذب يعني يتألم بما نيح عليه ويتضايق ولا يرضى بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. هذا السائل الذي رمز لاسمه بخاء عين ميم من اليمن يقول: أسأل عن مشي السيارات والبشر على القبور فضيلة الشيخ، ما هو الحل لهذه المشكلة؟ وهل يجوز نبش القبور بهذا أم لا مأجورين؟
هذا حرام، اتهان القبور بالمشي الدوس عليها ومشي السيارات عليها، هذا حرام شديد التحريم، لأن فيه اعتداء على الأموات، وحرمة الميت حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا، فيجب تسوير القبور، إحاطتها بسور يمنع المار، يجب على من له أمر في البلد، يجب على من له أمر في البلد كالأمير أو المحافظ أن يسور هذه القبور، أو رئيس البلدية، وهذا بالأخص من صلاحيات البلديات، فيجب على من له ولاية من قبل ولي الأمر أن يقوم بتسوير هذه القبور، لأن هذا من جملة صلاحيات الواجبة عليه. وإن قام أحد من المحسنين الذين يرجون الأجر والثواب وسور هذه القبور فله أجر عظيم في ذلك، لما يترتب على عمله من حفظ القبور ودفع الأذى عن الأموات الذين لا يقدرون أن يدافعوا عن أنفسهم. يجب تسوير هذه المقبرة أو عمل شبك حديد يمنع من الدخول إليها والاستطراق فوقها. وأما قضية النبش، هذه تحتاج إلى نظر من قبل القاضي، قاضي البلد، ومن جهة أهل العلم الذين يرجع إليهم في هذه المهام العظيمة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه الأخت السائلة أم إبراهيم تسأل عن ركعتي الوضوء، تقول: متى تصلى؟ وهل هي سنة؟ وهل تصلى في وقت النهي؟
نعم، صلاة سنة الوضوء تفعل بعد الوضوء مباشرة، إذا فرغ من الوضوء فإنه يستحب له أن يصلي ركعتين سنة الوضوء، وهما من ذوات الأسباب، من ذوات الأسباب. بعض العلماء يرى أنهما يفعلان ولو في وقت النهي لحصول السبب، إذا حصل السبب فإنها يفعل الصلاة المرتبة عليه، كصلاة الوضوء وكصلاة الجنازة وصلاة الكسوف وكركعتي الطواف، إذا وقت أسباب عند المحققين من أهل العلم أنها تفعل عند وجود أسبابها ولو في وقت النهي. وذهب جماعة آخرون إلى أنها لا تفعل وقت النهي لعموم قوله لعموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه الأوقات الخمسة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل يقول: ما حكم أخذ الدين لأداء العمرة؟
لا ينبغي أن يستدين لأجل أداء العمرة، لأنه إذا كان معسرا وما يستطيع السبيل إلى العمرة والحج فليس عليه حج ولا عمر حتى يستطيع، فلا ينبغي له أن يستدين ويحمل ذمته شيء لم يلزمه الله به.